طيب حاضر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء السادس من لقاءات مشروع الدرر البهية في جرد كتب الشافعية. ومعنا اليوم منظومة المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية، وهي منظومة في القواعد الفقهية نظمها فضيلة الشيخ محمد سالم بحيري حفظه الله. والقواعد الفقهية فرع من فروع الدراسات الفقهية، كما قال الناظم الشيخ البكري: عشر من العلوم حتما واجبة، صناعة لمن يروم مذهبه، الفقه والأصول والقواعد، كذا الجدال والخلاف الوارد، ثم الفروق بعد تاريخ النمي لمذهب مع اصطلاحه اعلم، والطبقات ثم تخريج أتى على أصول محكمات يا فتى، والختم بالفتوى وبالتحرير، واشكر لنجل سالم بحيري. فهذا النظم الذي قرأناه الآن هو نظم لمقالة كتبها ناظم هذه المسكة أيضا الشيخ محمد حفظه الله، يريد منها أن يقول: من طلب علم المذهب الشافعي أو أي مذهب من المذاهب فليحرص على الإحاطة بالعلوم الخادمة له، وهي الفقه، الفروع، والأصول، والقواعد، والجدل، والخلاف، والفروق، والتاريخ والمصطلح، والطبقات، والتخريج، والفتوى والتنزيل. هذه هي العلوم الخادمة لمن أراد أن يكون قويا في مذهبه. والكتاب الذي معنا اليوم هو نافع جدا لمن أراد أن يبدأ في دراسة القواعد الفقهية، المسكة الكوثرية، هي السلم الأول في هذا الباب. وقد مر معنا قبل ذلك الدرة القديمية، وهما في مستوى واحد، من أراد أن يبتدئ فليأخذ بأي واحد من هذين، الدرة القديمية أو المسكة الكوثرية. والمسكة الكوثرية نظم نافع رائق، مختصر مفيد، خال من الحشو والتطويل، وناظمها الشيخ محمد فقيه مطلع ومدرس نابه، عارف بمذهب الشافعية أصولا وخلافا. ومن قرأ هذه المنظومة وجدها سلسة المبنى، متينة المعنى، عامرة بالعلم النافع والفهم الثاقب. نفع الله بنظم الشيخ وبجميع آثاره. وقد نظم الشيخ فيها بابين رئيسين من كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله. الباب الأول عن القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية، والباب الثاني عن القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. وكتاب الأشباه والنظائر فيه 5 أبواب أخرى خلاف هذا. عدد أبيات المنظومة التي معنا 35 بيتا، فيها 41 قاعدة، واسمها كما قرأناه وكما هو مكتوب أمام حضراتكم المسكة الكوسرية في نظم أمهات القواعد الفقهية. ما معنى المسكة؟ ما يمسك الرمق من طعام أو شراب. وهي كذلك فعلا للمبتدئ في العلم، ومن المفيد جدا أن يعلم الطالب أن العلم يؤخذ بصغاره قبل كباره، وهذه هي الربانية التي قصدها ربنا سبحانه وتعالى في قوله ولكن كونوا ربانيين، لأن طعام الكبار سم للصغار. ولذلك ينبغي على الطالب أن يتدرج من الأصغر فالكبير فالأكبر. المسكة الكوسرية، الكوسرية يعني تشبيها لعلم الشريعة بكوسر الآخرة، فإن العلم كوسر هذه الحياة الدنيا، ينهل منه محبوه كما ينهل أهل الكوسر من الكوسر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل الأجر والثواب على هذا العمل لناظمه، وكذلك نسأل الله أن يوفقنا في قراءتها والتعليق عليها، وأن يكتب لنا المثوبة في ذلك كله. نبدأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. ونحمد الله أن جعلنا مسلمين، ونسأله الثبات على ذلك حتى نلقاه. المسكة الكوثرية في نظم القواعد.
النسخة التي سنقرأ معها منها شيخ محمود هي النسخة التي أرسلت إليك يا فراق، هذه نسخة قديمة المعروضة الآن على الشاشة، نسخة قديمة.
نعم.
أولى
منها. نعم.
نسخة مرفوحة.
المسكة طيب. الكوثرية نعم. في نظم القواعد الفقهية نظمها محمد سالم بحيري. قال فيها: قال محمد هو ابن سالمي أحمد ربي واهب العزائمي رب الخلائق الذي عز وجل عن الشبيه والنظير والمثل. ثم صلاة.
نعم. قال محمد هو ابن سالم، هذا بيان لاسم الناظر، وعادة العلماء أن يبدأوا بأسمائهم حتى يعرف لمن هذا الناظر، فإن الشيء المجهول يعرض عنه الناس. أحمد ربي واهب العزائم، معنى الواهب المعطي بسخاء، ومعنى العزائم يعني الإرادة والقصد. رب الخلائق الذي عز وجل، الخلائق هم الناس، الذي عز يعني اتصف بالعزة وهي القهر والغلبة، وجل يعني اتصف بالجلال سبحانه وتعالى، والجلال هو العظمة، فهو سبحانه وتعالى
انقطع الصوت يا شيخ.
نعم شيخنا، يعني انقطع الصوت.
نعم موجود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ، تفضل شيخ.
آمين يا رب. أرجو الأخ الذي يعرض الشاشة أن يأتي بالنسخة التي نشرح منها حتى.
طيب شيخ أنا أبشر، دقيقة يا شيخ، دقيقة.
أن يتابعوا معنا إن شاء الله.
دقيقة شيخ.
رب الخلائق الذي عز وجل، عز وجل، قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى له العزة الكاملة وله الجلال كما قال ربنا عز وجل ولله العزة، وكما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال. رب الخلائق الذي عز وجل عن الشبيه والنظير والمثل. الشبيه ما يوافقه سبحانه في أكثر صفاته، والنظير ما يوافقه في بعض صفاته، والمثل ما يوافقه في جميع صفاته. فهو سبحانه تنزه أن يوافقه أحد في جميع صفاته أو أكثرها أو شيء منها. وهذا فيه إشارة لطيفة إلى الفن الذي نظمت فيه هذه المنظومة، وهو فن الأشباه والنظائر، يعني المسائل التي تشابه بعضها بعضا مع اختلاف الحكم لأمور خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم، هي متشابهة متناظرة، يعني في الصورة والحكم أو في الصورة فقط. وهذا اسم من أسماء القواعد الفقهية، يضمها وغيرها. وقد قلنا في بداية القول إن المسكت الكوثرية هي شرح، هي نظم للكتابين الأولين من الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله تعالى. نعم،
تفضل شيخ إبراهيم. زادك الله فضلك يا شيخ. قال محمد هو ابن سالم أحمد ربي واهب العزائم، رب الخلائق الذي عز وجل عن الشبيه والنظير والمثل، ثم صلاة وسلاما، ثم صلاة وسلاما أشرفا،
ثم صلاة وسلاما،
ثم صلاة وسلاما أشرفا على حبيبنا الكريم المصطفى. فهذه
ثم صلاة، الصلاة من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم معناها الثناء عليه، كما ذكر البخاري عن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وابن عباس يقول يصلون يبركون، ثم صلاة وسلاما، السلام التحية، كما قال القرطبي في قوله تعالى وسلموا تسليما، قال حيوه تحية الإسلام. ثم صلاة وسلاما أشرفا من الشرف وهو العلو على حبيبنا الكريم المصطفى، هذه الأوصاف جميعها في نبينا صلى الله عليه وسلم وافرة بأتم ما يكون، فهو الكريم أصلاً وخلقاً وخلقاً وذاتاً ونفساً، المصطفى المختار من صفوة الخلق. فهنا الشيخ بعدما حمد الله في البيت الأول صلى على النبي في البيت الثاني، وهنا نقطة لطيفة جدا، وهي قوله ثم صلاة وسلاما، ثم جاء بهذا الحرف المقتضي للترتيب مع المهلة، ثم للتراخي مع المهلة. لماذا؟ هذا فيه إشعار بأنه أثنى على الله سبحانه زيادة على ما ذكر قبل ما ينتقل إلى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زاد الله تبارك وتعالى حمدا وذكرا وثناء. وهذا ما فيه من الايه من الادب مع الله تبارك وتعالى. نعم.
انعم الله عليك شيخنا. فهذه منظومه مختصره ضمنتها القواعد المحرره.
نعم. فهذه منظومه، المنظومه هي صيغه المؤنث لمفعول نظم. نظم منظوم، المؤنث منظومه، والنظم هو أبيات شعرية مؤلفة من كلام مقفى خلاف المنثور. وأئمتنا رضوان الله عليهم بذلوا كل شيء يمكن بذله في هذا السبيل، تبليغ العلم وتوضيحه لطلاب العلم. كتبوا المتون المختصرة والشروح المختصرة والمتوسطة والمطولة، كتبوا المتون نظما وكتبوها نثرا، كتبوا بكل وسيلة يمكن أن تصل إلى طلاب العلم. فهذه منظومة مختصرة موجزة ضمنتها القواعد المحررة. فهذه قواعد، قضايا كلية تنطبق على جميع جزئياتها، لأنه يدخل تحتها تحت كل قاعدة مسائل كثيرة جدا جدا من الفروع الفقهية، وهي محررة. محررة ما معنى محررة؟ يعني ملخصة مخلصة مما يلتبس بها من غيرها. فهذه المنظومة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، تبين القضايا والقواعد الكلية التي تشتمل على جزئيات كثيرة من علم الفروع، يقدمها لنا الناظم مفصلة خالصة ميسرة وهي كذلك لمن تدبرها وتأمل معانيها. نعم.
أنعم الله عليك شيخنا. تنفع كل مبتدي وتجمع له الشتيت حاضرا وتمنع.
نعم. تنفع كل مبتدي. من هو المبتدي؟ المبتدي هو الذي يخطو لأول مرة في باب القواعد الفقهية، المجال الذي نتكلم فيه. فإذا مضى بعض الشيء يسميه العلماء متوسطا، فإذا امتد به العمر في التحصيل يسمى منتهي أو متقدم. والعلماء يعرفونه في الفقه فيقولون المبتدئ من لم يقدر على تصوير المسألة، فإذا قدر على تصويرها يسمى متوسط، فإذا أقام الدليل عليها أيضا يعني مع التصوير يسمى المنتهي. تنفع كل مبتدي وتجمع له الشتيت حاضرا وتمنع. تجمع له الشتيت المتفرق المبعثر. وهذه إشارة من الناظم حفظ الله إلى المقصود من هذه المنظومة، هي جامعة تجمع لمطالعها المتفرقة من المسائل، وهي أيضا مانعة تمنع عنه التباس هذه المسائل وتمنع نسيانها. وهذه ثمرة القواعد الفقهية، تعبيرات جميلة، جمل عذبة سلسة رشيقة، سهلة الحفظ، وافية بضبط الفروع الفقهية المتشابهة، إذا حفظها الإنسان تجمع له مسائل كثيرة وترفع عنه الالتباس بشأن الأحكام التي تعطى لهذه المسائل. وإذا حفظ الإنسان منظومة في ذلك فقد حصل فائدتين. فائدة الأولى أنه حفظ القواعد، والثانية أنه عرف غالب المسائل التي تقع تحت هذه القواعد. فالنظم ييسر الاستحضار، والقاعدة من هذه القواعد تيسر على الإنسان معرفة حكم مسائل كثيرة جدا مما يقع تحتها. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا الكريم وزادكم الله علما وفهما وعملا. ردوا جميع مذهب المطلب لخمسة قد حررت في المذهب.
نعم، ردوا يعني السادة الفقهاء الراسخون أرجعوا جميع مذهب المطلب، كل فروع مذهب الإمام المطلب وهو الإمام الشافعي منسوب إلى المطلب بن عبد مناف القرشي، لأنه نسيب شريف من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لخمسة قد حررت في المذهب، يعني ردوا فروع المذهب أجمع إلى خمسة قواعد رئيسة، وهذه القواعد الأساسية الكبرى التي تدور معظم مسائل الفقه حولها. لخمسة قد حررت، صفيت وهذبت، فالعلماء المعنيون بعلم القواعد الفقهية أرجعوا جميع المسائل الفرعية في مذهب الشافعية لهذه القواعد الخمسة المحررة، وهي القواعد الأساسية. وشرحها السيوطي في كتاب أو في باب، وجمعها الناظم هنا في هذا النظم الرقيق الرقراق في بيتين. نعم.
نعم الله عليكم. أولها الأمور بالمقاصد يروي الحديث ثلة الأماجد.
نعم، هذه أول القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية، الأمور بالمقاصد، الأمور بمقاصدها. ومعنى ذلك أن الأحكام تختلف تبعا لاختلاف النيات والمقاصد. وقد دل لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. فبحسب نية الإنسان يكون الحكم في عمله، إن كان عمله صحيح أو فاسد، إن كان عمله صحيح أو باطل، معتبر أو غير معتبر. والقواعد والمسائل التي تقع تحت هذه القاعدة كثيرة جدا. فمثلا الإمساك عن الطعام، ممكن إنسان يمسك عن الطعام من أول الفجر إلى المغرب، فإذا كانت نية الإنسان في هذا الإمساك الصيام فيعتبر صياما شرعا ويكتب له أجر. وأما إذا كان ذلك استجابة لأمر الطبيب، أو أنه مثلا يريد أن يخف بدنه، أو كان لعدم حاجته للطعام لم ينوي الصيام الشرعي، فهذا مباح، لكنه لا ثواب له فيه بحسب النية. طالب العلم إذا طلب العلم ونيته في ذلك الدنيا وأن يحصل متاعها، هذا الطلب حرام، بل يعاقب صاحبه بأنه لا يرح رائحة الجنة. وأما من كان قصده من طلب العلم أن ينفع نفسه وينفع أمته، يبتغي بذلك وجه الله، يتفقه في دينه ويعمل بذلك، فإنه يثاب على ذلك أعظم الثواب. وكذلك في المعاملات، يمكن أن يهدي إنسان إلى إنسان هدية، فما هي نيته في هذه الهدية؟ هل نيته فيها المحبة والمودة في الله؟ هذا له به ثواب. وأما إن كانت رشوة، إن كانت لإحقاق باطل أو لإبطال حق، فهو حرام. أولها الأمور بالمقاصد، يروي الحديث ثلة الأماجد. الحديث المقصود به هو حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد رواه الأئمة الستة أصحاب الصحيحين والسنن. يروي الحديث ثلة، يعني جماعة، الأماجد يعني العظماء شرفاً وكرماً. نعم، تفضل دكتور إبراهيم.
أنعم الله عليك شيخ. مشقة تجلب تيسيرا وزد، لا يرفع اليقين شك قد وجد.
نعم، مشقة تجلب تيسيرا، هذه القاعدة الثانية من القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. قاعدة المشقة تجلب التيسيرا، يعني إذا وجد العبد في شيء مما كلفه الله تبارك وتعالى مشقة لأجل حالة معينة نزلت به، فالشرع يراعي هذه الحالة. إنسان سافر، إنسان مرض ونحو هذا، فالشرع يخفف عنه وييسر عليه، يخفف عنه وييسر عليه. لماذا؟ لأن الشريعة أتت برفع المشقة والعسر، أتت بإزالة الحرج. المشقة تأتي بالتيسير، كما قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر، إن الدين يسر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالتيسير والتخفيف إذا حصل للإنسان مشقة بسبب من الأسباب، بحال من الأحوال، هذه قاعدة عامة تدخل تحتها فروع كثيرة. فمثلا لو أن الإنسان مريض ولا يستطيع أن يستعمل الماء في الوضوء أو في الغسل، يشرع له أن يتيمم حتى لا يزيد مرضه، أو حتى لا يتأخر شفاؤه، أو حتى لا يحدث له مرض جديد، وهكذا. يخفف عنه الشرع في هذا. والمرض سبب، وكذلك السفر سبب، وكذلك عسر تجنب الشيء سبب، والإكراه سبب، والنسيان سبب، والجهل سبب، والنقص سبب، والاضطرار سبب. كل هذه أسباب للتيسير في الشريعة. يعني الاضطرار، إذا الإنسان اضطر إلى أكل الحرام أو شرب الحرام، كان في مجاعة ولا يجد ما يأكله ليحفظ به حياته فأكل من الميتة، هذا خفف فيه الشرع ويسر وأحل في هذه الحالة أكل الميتة. وكذلك في الشرب، إذا الإنسان غص إذا لم يشرب الآن سيموت، وما أمامه إلا خمر يحل له أن يشرب في هذه الحالة، حالة اضطرار، وكذلك في حالة الإكراه، وتخفيفات كثيرة جدا خففها الشرع في هذه المسألة. ولا يخفى علينا ما خففه الشرع في مسألة المريض كيف يصلي، والمسافر كيف يصوم وكيف يفطر في الصيام، كل هذه تخفيفات تقع تحت هذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير. كذلك القاعدة الثانية، لا يرفع اليقين شك قد وجد. هذه القاعدة الثالثة من القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، يعني ما كان ثابتا متيقنا بالدليل لا يرتفع ولا يزول بمجرد ورود تردد معين، بل ينبغي أن تعمل باليقين وتطرح الشك، كما قال الله تبارك وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الحق هنا يقين والظن شك، فعاب ربنا سبحانه وتعالى على من اتبع الظنون الكاذبة وترك الحق الثابت بالدليل الواضح. أمامك حق ثابت بيقين وطرأ عليه شك، اطرح هذا الشك كأن لم يكن واعمل باليقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، لأن اليقين يزيل اليقين، أما الشك الظن التردد لا يزيل اليقين. وهذا أصل عظيم وقاعدة كبرى كما قلنا، ويدخل تحتها فروع كثيرة جدا. إذا مثلا الإنسان توضأ وبعد ساعة شك، هل بطلت
تمام
طهارته أم لا؟ إذا طرأ الشك على اليقين، إذا طرأ الشك على اليقين يطرح الشك مباشرة، يطرح الشك ولا يعمل به، يبقى على حكم الطهارة. إذا الإنسان أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل. إنسان شك هل طلق امرأته أو لا، لا يقع الطلاق. إنسان شك هل طلق امرأته مرة أو ثلاثة، مرة أو مرتين، نأخذ بالأقل لأنه المتيقن، وما زاد مشكوك فيه فلا يعمل به. مشقة تجلب تيسيرا، المشقة تجلب التيسير. وزد، لا يرفع اليقين شك قد وجد، اليقين لا يزال بالشك. نعم، تفضل دكتور.
نعم الله عليكم وزادكم الله فضلا شيخنا الكريم. ضرا أزل وعادة محكمة، فلتفقهن تلك خمس محكمة.
نعم، ضرا أزل، هذه القاعدة الرابعة، الضرر يزال، الضرر يزال، ذلك أن الشرع أتى برفع الضرر إذا وقع، بل وبدفع الضرر قبل أن يقع، ولم يسمح الشرع بأن يضر إنسان إنسانا، بل ولا يضاره، لا يضر ولا يضار، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا ضرر، يعني لا يوقع إنسان بإنسان ضررا، إنسان بريء لا توقع به ضررا، ولا ضرار، ولا ضرار يعني ولا توقع بأحد ضررا في مقابل ضرر أوقعه هو عليك. هذا أحد معاني الحديث، لا ضرر ولا ضرار، وقد أفصل لمنع الضرر ورفعه وإزالته القرآن الكريم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وكما قال سبحانه: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فهذا كله منهي عنه، وهذه قاعدة مفيدة جدا، ذلك أن الشرع جاء لمصالح الناس ولدفع ودرء المفاسد عنهم، ومن ثم شرع الخيار، خيار الشرط، خيار العيب، وشرع الشفعة، شرع القصاص، شرع الحدود، شرع الكفارات، كل هذه ما شرعها إلا لدفع الضرر ورفعه عن الناس. ضرا أزل وعادة محكمة، وعادة محكمة، هذه هي القاعدة الخامسة والأخيرة من القواعد التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. العادة محكمة، العادة محكمة، يعني العادة والعرف تجعل حجة لإثبات حكم شرعي. إذا بحثنا في القرآن الكريم فلم نجد نصا، نرجع إلى العادة، نعمل بالعرف، نعمل بما اعتاده الناس فيما بينهم إذا لم يخالف دليلا شرعيا، وهذا ينزل منزلة المشروع لا تنبغي مخالفته، وتحد به الأحكام الشرعية التي لم يرد لها حد في الشرع ولا في اللغة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن ثم النفقة على الزوجة، كسوة الزوجة، كل هذا ليس له حد أو مقدار معين في الشرع ولا في اللغة، ونرجع فيه إلى عرف الناس وعادات الناس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان زوجها، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العرف. فالعرف عند الفقهاء أمر معمول به، العرف عمل جار يعتمد في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. يعني مثلا نجد الفقهاء يتكلمون عن الماء الجاري ولم يعرفون ما هو الماء الجاري، وقالوا: ما يعده الناس جارية. يتكلمون عن الماء الكثير ولا يعرفون ما هو الماء، يتكلمون مثلا عن الماء وقع فيه البعض الكثير، أي كثير؟ يقول: ما استكثره الناظر. وهكذا يردوننا إلى عرف الناس في الحيض، في النفاس، في الطهر، أقلها وأغلبها وأكثرها، كل هذا إنما أخذوه من عرف وعادة النساء. في الأفعال المنافية للصلاة يقولون: إذا كانت قليلة لا تؤثر، وإذا كانت كثيرة تؤثر، تبطل الصلاة. كيف نعرف القليل من الكثير؟ يردوننا إلى العادة والعرف. وهكذا، فالعادة محكمة إذا لم يكن يعني في الشرع ما يخالفها. والمقصود بالعادة طبعا هي عادة الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وأهل الخير وليس يعني الأعراف الفاسدة الشاذة عن الدين أو عن السلوك الصحيح. ضرا أزل وعادة محكمة فلتفقهن فلتفقهن. والفقه معناه هنا الايه؟ الفهم، كما قال الله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفهم، لا نعقل كثيرا من قولك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه في مسائله. تلك خمس محكمة، خمس قواعد يدور عليها مذهب الشافعية الكرام، بل ومذاهب العلماء من سائر أبناء الإسلام، فافهمها. نعم، تفضل يا دكتور إبراهيم.
أنعم الله عليك شيخنا الكريم. وكرهوا إيثاره في قربتي، وكل حد ساقط بشبهتي.
نعم، هذه القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، هي مسلم بها في المذهب، ومسلم بكثير منها في المذاهب الأخرى، ولكنها أقل فروعا من القواعد الأساسية، أقل شمولا من القواعد الخمسة السابقة، وبعضها موجود في المذاهب الأخرى، وبعضها لا تأخذ به المذاهب الأخرى، كما أننا لا نأخذ ببعض القواعد الموجودة في المذاهب الأخرى. فهذه القواعد بخلاف القواعد السابقة، الأولى متفق عليها وهذه مختلف فيها، الأولى شاملة عامة وهذه يعني تقع تحتها الأغلب وليس كل المسائل. وكرهوا إيثاره في قربتي، هذه القاعدة الأولى في نظم الشيخ. الإيثار بالقرب مكروه، أن تفضل وتقدم غيرك على نفسك في عمل قربة، طاعة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، هذا مكروه. إنما الإيثار يكون في الأشياء الدنيوية، الإيثار إنما يكون في المباحات، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن لا يكون في الطاعات، لا يكون في الطاعات، بل ينبغي أن تنافس وأن تسارع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكما قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ومن ثم أصل الفقهاء لهذه القاعدة، قالوا: إذا لم يوجد مثلا إلا ماء قليل يكفي لواحد يتطهر به، لا تؤثر به غيرك، لا إيثار بماء الطهارة. إذا لم يوجد إلا ثوب واحد يستر العورة، لا تؤثر به غيرك، لا إيثار بستر العورة. إذا لم يوجد في الصف الأول في الصلاة إلا موضع واحد لا تقدم إليه غيرك، نافس لتقف أنت فيه. في الأذان لا تقدم غيرك، تقدم أنت، تحصل بذلك فضيلة. وقد ضرب ابن عباس رضي الله عنهما المثل في هذا الباب كما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، هذا في الصحيحين رواه الإمامان البخاري ومسلم، أتي النبي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ الكبار. فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوسر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، وضعه. هذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما، فلا إيثار في القرب. نكون مثلا في مجلس القراءة على الشيخ والناس تقدم بعضها بعضا، لا يصح. يكره إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة، لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه. فالإيثار بالقرب لا يجوز، مكروه، وكره إيثاره في قربتي. ثم قال الناظم حفظ الله: وكل حد ساقط بشبهتي. قاعدة الحدود تسقط بالشبهات، وكل حد ساقط بشبهتي، يعني الحدود العقوبات التي قدرها الشرع تسقط ولا تقام عند وجود شبهة، عند وجود شبهة. وهذا لمحبة الشرع سلامة للمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. ولذلك لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: زنيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام ناقشه طويلة في هذه المسألة. وهذه القاعدة مجمع عليها بين أهل الإسلام، كما يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات، وأجمعوا على درء الحد بالشبهات. فإذا قامت شبهة مباشرة يلغى الحد، كما قالوا في من سرق من مال أبيه أو أمه أو أحد أصوله لا تقطع يده، كمن أخذ شيئا يظن أنه ملكه أيضا لا تقطع يده، من جامع ناسيا في الصوم أو في الحج لا كفارة عليه لأجل شبهة النسيان، وهكذا. إذا قامت شبهة يلغى الحد، إذا قامت شبهة يلغى الحد. نعم.
أنعم الله عليك وجعلك الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الناظم رحمه الله حفظه الله: ولو حرام مع حلال اجتمع غلب حراما ثم تابع تبع.
ولو حرام مع حلال اجتمع غلب حراما، هذه القاعدة هي قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. إذا اجتمع الحلال والحرام شيء واحد اجتمع فيه حكمان، دليل يحله ودليل يحرمه، اشتبه الأمر، لم يتميز لنا حكم من الحكمين، هنا المكلف يرجح الحرام ويغلبه، يمتنع عن هذا الفعل، يعتبره محظورا ولا يقربه. لماذا؟ لأن في تغليب جانب الحرام درء مفسدة، وأما في تغليب جانب الحلال جلب مصلحة، معلوم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومن تأمل شرع ربنا سبحانه وتعالى أدرك أن الشارع يعتني باجتناب المنهيات أكثر مما يعتني بفعل المأمورات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أما في النهي فيقول: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقد دل لهذه القاعدة آيات وأحاديث. من الآيات قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهنا لو سببت آلهة المشركين أغضتهم، وهذا سبب يبيحها، لكنك إذا سببتها قابلوا ذلك السب بسب الله تبارك وتعالى وهذا يمنعها. فهنا هل نعمل بالسبب المبيح فنسبها، أو نعمل بالسبب المانع فلا نسبها؟ هنا يقدم الحرام على الحلال. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث هنا: إذا اجتمع حلال وحرام في شيء غلب جانب الحرام. فمثلا عندك لحم واشتبه عليك بلحم هو ميتة، يا ترى هذا لحم مزكى أو لحم ميتة؟ اشتبه لحم مزكى بلحم ميتة أتركه، اشتبه لبن بقر بلبن أتان أتركه، اشتبه ماء وبول لا أتناولهما، وهكذا. تعارض دليلان. ولذلك لما عرض على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قضية الأختين من ملك اليمين، يا ترى الإنسان إذا ملك أختين هل يطأهما؟ هذا حلال، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أو ما ملكت أيمانكم، وما هنا عامة، فهذه ملكه يطأها وهذه ملكه يطأها. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أحلتهما آية، يعني هذه، أو ما ملكت أيمانكم، وحرمتهما آية، يعني قول الله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. فأيضا هذه فيها ألف ولام تفيد كل أختين، سواء كنا أحرارا أو إماء. فأحلتهما آية وحرمتهما آية، ثم قال: والتحريم أحب إلينا. وهذا طبعا الأحوط، لأن الأصل في الأبضاع في الفروج التحريم. وهكذا إذا اشتبه على الإنسان حلال وحرام يغلب جانب الحرام. ثم تابع تبع، هذه قاعدة أخرى، التابع تابع، يعني ما كان غير مستقل بنفسه في وجوده لأنه جزء من شيء آخر، فلا يفرد له حكم، بل حكمه تابع لمتبوعه، حكمه تابع لمتبوعه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، وهو دليل ويعطينا مثالا نكتفي به. عن أبي سعيد قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين، يعني في بطن أمه، فقال: كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل التابع تبعا، جعل الجنين مزكا فيحل أكله تبعا لذكاة أمه. إذا ذكينا الأم ثم فتحنا بطنها فوجدنا بداخلها جنينا، هذا الجنين يؤكل ولو وجد ميتا. لماذا؟ لأن زكاته ذبحه حصل بذكاة أمه، بذبح أمه. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل التابع لا يفرض بالحكم، وجعله إيه؟ تابعا لغيره. نعم.
أنعم الله عليك وجعلك الله مباركا علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ورخصة ليست تناط مطلقا بشك أو معصية قد حققا.
ورخصة ليست تناط مطلقا بشك أو معصية قد حققا. هاتان قاعدتان معناهما الرخص لا تناط بالشك، الرخص لا تناط بالشك، وكذلك الرخص لا تناط بالمعاصي. معنى الرخص لا تناط بالشك يعني الرخصة إذا توقف فعلها على سبب مشكوك فيه فقد بطلت الرخصة. لماذا؟ لا بد أن يكون سبب الرخصة قطعيا أو ظنيا راجحا، لأن الشك لا تعلق به الأحكام، لا تعلق به الأحكام. كما قلنا إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم إن الرخصة تشريع لحالة محددة، فإذا وجدت هذه الحالة يترخص الإنسان، وإذا لم توجد الحالة لا يترخص الإنسان. ومن ثم حكم العلماء بموجب هذه القاعدة في مسائل كثيرة جدا بأن الرخص لا تناط، يعني لا تعلق بالشك. لا يمكن العمل بالرخصة في حالة أساسها وسببها الشك. فقال الفقهاء إذا الإنسان شك هل يجوز له المسح على الخفين أم لا، هل يجوز له المسح على الخفين أم لا، مثلا شك في المدة، هل مر اليوم والليلة بالنسبة للمقيم، هل مرت الثلاثة أيام بالنسبة للمسافر، أم بقي منها ساعة مثلا، شك، إذا لا يمسح ويعود إلى الأصل وهو وجوب غسل الرجلين. إذا الإنسان سافر وشك هل سفره هذا هو السفر الطويل الذي يفطر فيه ويقصر فيه أم لا، شك هل حصل سبب الرخصة أم لم يحصل، فعليه مباشرة ألا يفطر وألا يقصر، يترك الفطر ويترك السفر القصر ويعود إلى الأصل وهو الصيام والإتمام. إذا الإنسان شك هل نوى الإتمام في الصلاة أو نوى القصر، هل نوى الإتمام أو نوى القصر، مباشرة يتم وهكذا. فالإنسان إذا شك في السبب الذي لأجله شرعت الرخصة لا يأخذ بالرخصة بل يعود إلى الأصل. ومثلها الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني الرخص لا تعلق بالمعاصي، بمعنى أن المعاصي لا تكون أسباباً للرخص. إنسان عاصي وهذه المعصية سيجعلها سبباً للرخصة، سافر سفر معصية ويريد في هذا السفر أن يأخذ برخص السفر من الجمع، من القصر، من الفطر، من المسح 3 أيام، وهكذا. نقول له: لا، ليس لك ذلك، ليس لك أن تترخص. فإذا الإنسان مثلا كان من البغاة، كان من قطاع الطريق، كانت امرأة ناشزة، كان ولدا عاصيا لوالديه، كان مسافرا لجلب خمر، كل هؤلاء لا يترخصون برخص السفر، فلا يفطرون في نهار رمضان، ولا يجمعون الصلاة إلى الصلاة، ولا يقصرون الرباعية إلى ركعتين، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تكون أسبابا، المعاصي لا تكون أسبابا للرخصة، إنما يستجلب الإنسان الرخصة بطاعة الله تبارك وتعالى. التخفيف لا يليق بهؤلاء العصاة، إنما يليق بالطائعين، أو على الأقل لا يكون في معصية، يكون سفره مباحا. نعم، تفضل.
أنعم الله عليكم وسخر الله لكم ملائكة السماء وصلاح أهل الأرض. ثم الفروض تفضل النوافل ما كثرت أفعاله قد فضلا.
نعم، ثم الفروض تفضل النوافل، هذه قاعدة. الفرض أفضل من النفل، الفرض أفضل، أعظم في الفضيلة والثواب والأجر من النفل، وهذا واضح في حديث الصحيحين، أو هو في البخاري فقط. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالفرائض مقدمة على النوافل، الفرائض مقدمة على النوافل، أداء الفرض الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا هو أعظم ثوابا وأكبر قربة وأفضل أجرا من أداء النفل الذي يتطوع الإنسان بعمله. لماذا؟ لأن الفرض أهم من النفل، الفرائض هي الأساس في الدين، لذلك كان ثوابها أفضل من النوافل. وقد جاء في حديث ابن خزيمة وغيره، وحسنه بعض العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قابل النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه 70 فرضا في غيره، فدل ذلك على أن الفرض يزيد على النفل 70 درجة. ومن ثم فريضة الصلاة أفضل من نوافلها، الزكاة أفضل من الصدقة، فريضة الحج أفضل من حج التطوع، صيام رمضان أفضل من صيام غيره، أفضل من صيام غيره. فهذه قاعدة عظيمة أيضا من القواعد الكلية. ثم الفروض تفضل النوافل ما كثرت أفعاله قد فضلا، قاعدة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، يعني العبادة التي تشتمل على أفعال كثيرة فيها أركان فيها سنن أكثر من غيرها هي أفضل ثوابا وأعظم أجرا من العبادة التي تقل عن ذلك. فالثواب والفضل في الدين بحسب الأفعال، كلما كثرت الأفعال كان الثواب أكثر وكان الفعل أفضل، كما دل على ذلك القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. والدلالة فيه واضحة. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: أجرك على قدر نصبك. ومن ثم العلماء قالوا: فصل الوتر أفضل من وصله. إذا الإنسان صلى ركعتين وسلم وصلى ركعة بعدها وسلم، هو أفضل مما لو جمع هذه الركعات الثلاث وصلاها بسلام واحد. لماذا؟ لزيادة النية، ينوي هنا وهنا، وزيادة تكبيرة الإحرام يكبر هنا وهنا، وزيادة السلام يسلم هنا وهنا، والتشهد يتشهد هنا وهنا. زيادة الأعمال فيها زيادة في الفضل والثواب، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. نعم، تفضل دكتور.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. وما تعد فاضل وما يسر لا يسقطن في الأصل بالذي عسر.
نعم، وما تعد فاضل يعني العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر. العمل الذي تعمله فينفعك ويتعدى نفعه للآخرين هو أفضل من العمل الذي تعمله ويقتصر نفعه على شخصك. هذا العمل العام النافع لغيرك أجل عند الله عز وجل قدرا. لماذا؟ لأن الثواب يتناسب مع شيوع الخير وانتشاره، مع كثرة المستفيدين منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لماذا؟ لأن نفع العلم، فوائد العلم تتعدى لتنفع جمهور الناس، بينما الاشتغال بالعبادة محصور نفعه في العابد فقط. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام؟ الصيام والقيام للإنسان فقط. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. لماذا؟ لأن فيه نفع متعدي يصلح بين الناس. ومن ثم جعل العلماء طلب العلم الشرعي، فقه، حديث، تفسير، كذا، أفضل من صلاة النافلة. لماذا؟ لأن طلب العلم يتعدى نفعه إلى الناس، صلاة النافلة لا يتعدى نفعها صاحبها. ومن هذا الباب قدم من قدم فرض الكفاية على فرض العين. قال: فرض العين يسقط الإنسان به الحرج عن نفسه، وفرض الكفاية يسقط به الحرج عن الأمة أو عن أهل ناحيته. فقالوا: فرض الكفاية له مزية على فرض العين، لأن القائم بفرض الكفاية أسقط الحرج عن الأمة.
شيخنا الصوت انقطع.
الصوت الآن انقطع؟
الآن جيد.
تمام. وما يسر لا يسقطن في الأصل بالذي عسر. هذه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني الإنسان الذي أمره الله تبارك وتعالى أو أمره رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يتيسر أن يفعل ذلك الأمر على الوجه المطلوب وإنما تيسر له فعل بعضه، يجب عليه أن يأتي بهذا البعض ولا يتحجج، يقول يسقط عني طالما أني لا أستطيع أن آتي به كاملا. لا، لأن الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر معنا قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما نقلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من منزلة إلى منزلة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني كلفه بما يستطيعه. وليس إن الإنسان إذا لم يستطع أن يأتي بالشيء على وجهه يتركه كاملا، لا. وهذه تقع تحتها فروع كثيرة، منها مثلا إذا الإنسان قدر على الإيماء بالركوع والسجود، المصلي لم يطق أن ينحني انحناء كاملا للركوع والسجود، يأتي بما قدر على عليه من ذلك، يومئ، يشير إشارة إلى الركوع وإشارة إلى السجود. إذا الإنسان قدر على أن يغسل بعض أعضاء وضوئه ولم يقدر على غسل الباقي، يغسل ما قدر عليه، سواء لأن الماء الموجود لا يكفي إلا هذا، أو اليد، هذه اليد الموجودة واليد الثانية مفقودة، هذه اليد البارئة واليد الأخرى مريضة، وهكذا. إنسان لا يقدر على الإتيان بالفاتحة كاملة، إنما يحفظ أولها ثلاثة آيات فقط، أقول له هات هذه الآيات الثلاث من الفاتحة ولا تتركها وتذهب إلى بدل الفاتحة، لا، هات هذه ثم أكمل من بدل الفاتحة. إنسان لم يملك من يعني الواجب عليه في رمضان من الصدقة إلا نصفها، نقول له أخرج هذا النصف، وهكذا. الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. سأبدأ بالقراءة.
تفضل شيخنا.
قال رحمه الله أو قال حفظه الله: لا ينكرن في خلاف قد قوي، ثم على الضعيف يدخل القوي والاجتهاد.
لا ينكرن في خلاف قد قوي، هذه قاعدة. لا ينكر المختلف فيه، لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه، وإنما ينكر المجتمع عليه. الأحكام الشرعية أقسام، منها أحكام مجمع على اعتبارها لا خلاف فيها، ومنها أحكام وقع الاختلاف بين الأئمة فيها والخلاف قوي، ومنها أحكام وقع الاختلاف فيها بين الأئمة والخلاف ضعيف. هنا الإنكار الواجب لا يكون إلا لما أجمع على تحريمه، أما المختلف فيه في تحريمه هذا لا ينكر فيه، ودل لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، أو أدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتي بني قريظة، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد ذلك منا. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم صلى في الطريق وأسرع، وبعضهم لم يصلي حتى أتى بني قريظة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث نقل عن بعض أهل العلم قال في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه، وفيه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين، أو كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب. لا بأس في بعض المسائل أن يأخذ البعض برأي ويأخذ البعض بالرأي الآخر، وينبغي أن ينكر الأول على الآخر. هل البسملة آية من كل سورة عدا الفاتحة أم لا؟ أقوال: رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة هل يرفع أم لا؟ القولان: صلاة الجنازة عند القبر لمن فاتته الصلاة عليها جائزة أم لا؟ أقوال: القنوت في صلاة الفجر هل يقنط أم لا؟ أقوال: كل هذه المسائل التي يسع المسلمين الخلاف فيها، وهذه يعني قاعدة عظيمة جدا تؤز على الوحدة وتنهى عن التشرذم. يؤيدها في ذلك قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم: على الضعيف يدخل القوي، لا ينكرن في خلاف قد قوي. ثم: على الضعيف يدخل القوي، يعني يدخل القوي على الضعيف ولا عكسا. هذه هي نص القاعدة: يدخل القوي على الضعيف ولا عكس. ما معناها؟ معناها أن الضعيف من الأدلة والأحكام لا يظهر أمام القوي منها ولا يقاومه، ولذلك فإن القوي لقوته يدخل على الضعيف أحيانا، أما الضعيف فلضعفه لا يمكن دخوله على القوي ولا ظهوره معه إلا استثناء. في بعض الأحاديث في المسند وغيره عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهذا الرجل: صلها هنا. فسأل مرة أخرى فقال: صلها هنا. فسأل مرة أخرى فقال: شأنك إذا. ومن ثم العلماء قالوا: يجوز أن يقلب الإنسان الفرض نفلا، يمكن للإنسان أن يكون في الفرض فيقلبه نفلا، ولكن لا يجوز أن يقلب النفل إلى فرض. فلو فرضنا مثلا إنسان دخل المسجد ليصلي فريضة فنوى منفردا، نوى وحده، ثم قامت جماعة في المسجد وأراد أن يلتحق بالجماعة، يجوز لهذا الإنسان المنفرد أن يسلم على رأس ركعتين ويدخل في هذه الجماعة وركعتان على الضعيف يدخل القوي، يدخل القوي على الضعيف ولا إيه ولا عكسه. نعم
أحسن الله إليك. والاجتهاد باجتهاد لا يرد، ثم الخراج بالضمان فاعتمد. إعمالنا الكلام أولى قعدوا، من أن يكون مهملا وسددوا. ثم الخروج من خلاف مستحب، ليس لساكت مقال قد نسب تأسيسه أولى.
أيضا من نسخة أخرى شيخ محمود، هذه النسخة القديمة كما قلت، نسخة التي معنا والتي شرحت عليها الكتاب وهي الأخيرة. والاجتهاد باجتهاد لا يرد، ثم الخراج بالضمان معتمد. الأولى والاجتهاد باجتهاد لا يرد، هذه قاعدة، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يعني إذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الاجتهادية وعمل باجتهاده، وبعد هذا بدا له رأي آخر عدل عن الأول وحكم بهذا الثاني في حادثة أخرى، فلا ينبغي أن ينقض اجتهاده هذا الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول. وقد أصل لهذه القاعدة عمر رضي الله عنه وأرضاه بقوله في بعض المسائل: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. قضى في عام بحكم، وقضى في العام الذي بعده في نفس المسألة بحكم آخر، فأجر الأول على قضائه الأول وأجر الثاني على قضائه الثاني، ولم ينقض قضاءه الأول. قال: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ولذلك إذا حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها فحكمه يعمل به، حكمه يعمل به. وإذا تغير حكمه فحكم بشيء آخر بحكم آخر في هذا الشأن أيضا، يعمل في كل زمن بالحكم الذي قاله فيه. في الزمن الأول يعمل بالحكم الأول، في الزمن الثاني يعمل بالحكم الثاني. وقد أخذ الفقهاء بهذه القاعدة وعملوا فيها بمسائل كثيرة، منها مثلا مسألة تغير اجتهاد المصلي في القبلة. لو أنه اجتهد فصلى إلى جهة ثم تغير اجتهاده في الصلاة الثانية، فظهر أنه القبلة مثلا إلى جهة أخرى باجتهاد أيضا، صلى الظهر إلى جهة وصلى العصر إلى جهة أخرى، صلى الظهر إلى جهة باجتهاد وصلى العصر إلى جهة أخرى باجتهاد آخر، هذا لا ينقض صلاة الظهر. بل لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاجتهاد صحت صلاته ولا قضاء عليه. والاجتهاد باجتهاد لا يرد، ثم الخراج بالضمان معتمد. هذه قاعدة، الخراج بالضمان، يعني المكاسب والأرباح التي تحصل نتيجة شيء تكون في مقابل الضمان لهذا الشيء إذا تلف. وهو نص حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطينا الدليل ومثالا للقاعدة. أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا ابتاع عبدا، رجل اشترى عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصم البائع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه على البائع، فقال الرجل يعني البائع: يا رسول الله قد استعمل غلامي، أحتاج أجرة للوقت الذي مكثه عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، يعني له أن ينتفع بأرباحه ومكاسبه كما أن عليه ضمانه، كما أن عليه ضمانه، لو أنه تلف عنده، لو أنه خسر كان سيخسر من ماله، فكذلك يعني له إيه؟ له الأجرة، له الأرباح، له الثمرات، له المكاسب التي كسبها عنده. والاجتهاد باجتهاد لا يرد، ثم الخراج بالضمان معتمد. نعم، تفضل شيخ محمود.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الكلام عندهم أن يعمل أولى له من أن يكون مهملا. ثم نعم. الخروج
ثم الكلام عندهم أن يعمل أولى له من أن يكون مهملا، هذه قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. إعمال الكلام بحمله على معنى أولى من إهماله وإلغائه. ومن أدلة هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما يقوله المرء معتد به على الوجه الذي يليق به، لا يهمل شيء يتلفظ به المكلف، لأن الكلام وعاء للمعاني التي يقصدها الإنسان، كل كلمة تحتها معنى، فإذا وجدنا في كلمة معنى نعمل بها بدلا من إلغائها، هذا الأولى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ بلسانه وقال لمعاذ: كف عليك هذا، فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فمعنى هذا من الإنسان مؤاخذ بما يتكلم به، بما يصدر عنه من تصرفات قولية. ومن هنا الفقهاء قالوا: إعمال الكلام أولى من إهماله. إذا استوى الإعمال والإهمال بالنسبة إلى الكلام يقدم الإعمال على الإهمال. ومن هنا حكموا في من قال لزوجته وحمار، قال: أحدكما طالق، قالوا: تطلق امرأتي، تطلق امرأته. لو إنسان أوقف وقفة على أولاده وليس له أولاد من صلبه، ماتوا وله أولاد أولاد، يعمل في هذا الوقف ب يعني أولاد الأولاد، بأولاد الأولاد. لو قال مثلا: أوصيت لرجل ولجبريل عليه السلام بثلث ماله، يصرف الثلث للرجل، وهكذا. يعني يعمل بالكلام ما أمكنه، يعمل بالكلام ما أمكنه، حيث يستفاد بالكلام بدلا من إلغائه، ويعمل بدلا من إهماله. نعم، تفضل شيخ محمود.
نعم شيخ، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الخروج من خلاف مستحب ليس لساكت مقال قد نسب تأسيسه.
ثم الخروج من خلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. إذا العلماء اختلفوا في وجوب شيء بعضهم يقول واجب وبعضهم يقول مندوب، خذ بالوجوب. إذا العلماء قالوا بشيء مكروه وبعضهم قال محرم، خذ بالتحريم. فالأخذ بالأحوط في الأحكام الشرعية الاجتهادية بفعل ما اختلف العلماء في وجوبه وترك ما اختلفوا في تحريمه أولى وأفضل. هذا مستحب ندب إليه الشرع، لأنك تتقي بذلك الشبهة، ولأن ذلك يعني فيه إعانة على عدم التفرق، وفيه جمع لكلمة المسلمين. وقد قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه القاعدة، فقال كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على هدم البيت وإدخال ما أخرج منه، وأن يلزق بالأرض، وأن يجعل له بابين، وأن يبلغ به أساس إبراهيم. أمور كثيرة مع ذلك تركها صلى الله عليه وآله وسلم، تركها. لماذا؟ حتى لا يتزعزع الإيمان في قلوب أولئك الذين دخلوا الإسلام حديثا. وهكذا ينبغي أن يبتعد الإنسان عن الخلاف، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما صلى وراء عثمان رضي الله عنه، فعثمان صلى بهم بمنى 4 ركعات، فقال ابن مسعود: صليت مع النبي 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر 2 ركعتين، وصليت مع عمر 2 ركعتين، وصليت مع عثمان صدرا من إمارته 2 ركعتين. هكذا قال. فلما صلى عثمان 4 صلى وراءه ابن مسعود 4، ولم يصلي 2 ركعتين فقط. فقالوا له: عدت على عثمان ثم صليت 4؟ فقال: الخلاف شر، إني لأكره الخلاف. وهكذا، إذا وجدت العلماء اختلفوا في أمر فخذ فيه بالأحوط. إذا فاتتني صلوات هل أقضيها بالترتيب أم لا؟ يستحب الترتيب خلافا من خروجا من خلاف من أوجبه. هل أصلي صلاة الأداء خلف القضاء أو صلاة القضاء خلف الأداء أم لا؟ يستحب تركها حتى لا تقع في يعني قول من منع. في غسل الجنابة هل المضمضة والاستنشاق واجبتان أو مستحبتان؟ خذ بالوجوب، فيستحب الإتيان بالمضمضة والاستنشاق حتى تخرج من خلاف من أوجب ذلك. وهكذا. ثم قال: ليس لساكت مقال قد نسب، ليس لساكت مقال قد نسب، يعني لا ينسب للساكت قول، هذه قاعدة، لا ينسب للساكت قول. إنسان ساكت، لا ينسب إليه أنه أذن بكذا، أقر بكذا، لا ينسب إلى ساكت قول، هو لم يتكلم فلا ينسب إليه قول. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. من ينسب إلى ساكت قولا أو اعتقادا حكما أو فتيا افترى عليه. لماذا؟ أن الشرع ربط أحكام المعاملات بالتعبير، لا بد وأن يتلفظ بلفظ صريح، والمعاملات التي ترتبط بالألفاظ الصريحة لا يعد السكوت فيها قولا. الساكت الذي لم يعبر عن شيء لا تأخذ بسكوته، لأن دلالة السكوت مشكوك فيها. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، لا بد أن يتكلم أو يعمل، أما أن تنسب إليه سكوتا لا، لا يصح. ولذلك العلماء قالوا: لو سكت إنسان عن قطع عضو منه مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه بلا خلاف. يقولون كان ساكتا، كان راضيا. لا، لو أذن نعم، أما وهو ساكت فلا يسقط حقه. لو المرأة الثيب سكتت عند الاستئذان في النكاح لا يجوز أن نعتمد على سكوتها ونقول أذنت، لا، لم يقم سكوتها هذا مقام إذنها قطعا. إنسان أمامه سلعة يبيعها فأخذها إنسان وباعها لآخر، باع شخص سلعة غيره أمام صاحبها وصاحب السلعة لم ينهه، هل يعد هذا إجازة للبيع؟ لا، لا يعد إجازة للبيع، وهذا البيع غير صحيح، ولا يقال فيه رأى وسكت. فلا ينسب للساكت قول، إنما لابد من أن يتكلم، ينطق، يعبر، يصرح، يتلفظ. نعم.
نعم شيخ، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تأسيسه أولى من التأكيد زد، كل سؤال في الجواب فلتعد.
تأسيسه أولى من التأكيد زد، كل سؤال في الجواب فلتعد. تأسيسه أولى من التأكيد هي قاعدة التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد، يعني الأصل في الكلام أن يفيد فائدة مستأنفة غير ما أفاده سابقه. فإذا كنا قد قلنا إن الإعمال أولى من الإهمال، فإذا كان عندي جملتان فلا نقول عن الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، وإنما ينبغي أن نبحث للجملة الثانية عن معنى أولاً حتى نعمل بها قبل ما نقول إنها مؤكدة، لأن التأكيد هو إهمال للمعنى الأصلي. فإذا الكلام دار بين التأسيس والتأكيد، لا يحمل على التأسيس أولا ولا يحمل على التأكيد. يعني رجل قال لزوجته التي دخل بها: أنت طالق، أنت طالق. هل نقول أنت طالق هذه الثانية تأكيد للأولى؟ هل نقول إنها تأكيد؟ هي تحتمل التأسيس وتحتمل التأكيد. فإذا لم ينوي شيئاً من التأسيس أو التأكيد، ليس له نية، لكن قال أنت طالق، أنت طالق، تحمل الجملة الثانية مباشرة على التأسيس، فتكون الأولى طلقة وتكون الثانية طلقة أخرى. كذلك لو إنسان أقر بألف ثم أقر بألف أخرى، يطالب بالألفين. أقر بألف ثم أقر بألف، هكذا أقر بألف وبعد شوية أقر بألف، يبقى يطالب بألفين، لأن الإقرار الثاني تأسيس جديد، إقرار جديد ليس تأكيدا للإقرار السابق. لو حلف الإنسان على أمر لا يفعله ثم في هذا المجلس نفسه أو في مجلس آخر حلف ألا يفعله، هنا اليمين الثانية والثالثة والرابعة، هل تحمل على التأسيس أو تحمل على التأكيد؟ الأصل أن تحمل على التأسيس، إلا إذا هو نوى أنها للتأكيد. فالتأسيس أولى من الإيه؟ أولى من التأكيد. وكما يظهر هذه جزء من القاعدة السابقة، وهي قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، إعمال الكلام أولى من إهماله، وهي كذلك في الأصل في الأشباه والنظائر أنها جزء من إعمال الكلام أولى من إهماله. كل سؤال في الجواب فلتعد، هذه قاعدة أيضا، السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. ما معنى السؤال معاد في الجواب؟ إذا طرح سؤال وورد الجواب بالأدوات المجملة، سؤال وأجيب عليه بنعم، أجيب عليه ببلى، هذا الجواب نعتبره مشتمل على ما في السؤال من تفصيل، نعتبره مشتملا على ما في السؤال من تفصيل. كيف؟ لو قالت امرأة مثلا لزوجها: طلقني وأعطيك 1000 دينار، فقال: طلقتك. هو أجاب بجواب، لم يقل فيه طلقتك بألف، هو قال طلقتك، لم يذكر المال، هنا وقع الطلاق بالألف. لماذا؟ لأن السؤال الذي سألته المرأة معاد في جوابه، فكأنه قال طلقتك بألف. لو تساوم رجلان على سلعة وقال البائع: بعتك بألف، فقال المشتري: اشتريت، يعني معناها اشتريت بألف، هذا البيع صحيح ويكون بالإيه؟ بالألف. لو إنسان قال لإنسان: أطلقت زوجتك؟ فأجاب وقال: نعم. هل يؤاخذ بكلمة نعم ويكون قد طلق امرأته؟ حتى ولو كان ما طلقها، هل يعتبر هذا طلاقا؟ نعم يعتبر طلاقا، فهذا إقرار يؤاخذ به ولو كان كاذبا، فيقال له: أنت حسبت عليك طلق. لماذا؟ لأنك أعدت كلمة نعم على سؤال مفصل. كلمة نعم هذا جواب إجمالي على سؤال تفصيلي. السؤال التفصيلي يقول أطلقت زوجتك، فقلت في جوابه كلمة مجملة هي نعم، فمعناها نعم طلقت زوجتي. إنسان سئل هل لفلان عليك كذا وكذا بسبب كذا وكذا، فرد بكلمة واحدة قال نعم، هنا يكون مقرا بكل ما ورد في السؤال. هو ما قال إلا كلمة نعم فقط، نعم فقط. أو مثلا سئل فقيل له أليس له عليك كذا وكذا بسبب كذا وكذا فعلته في يوم كذا وكذا، كل هذا في السؤال، وهو أجب بكلمة بلى. هذا كله إقرار بكل ما ورد في السؤال، هو لم يكرر، لم يعد الكلام، إنما هو قال كلمة واحدة بلى، نعم، لا، كل السؤال جميعه يحكم هذه الكلمة، السؤال يحكم هذه الكلمة، فكأنه أعاد الكلام كله وكرر الكلام كله. السؤال معاد في الجواب. تأسيسه أولى من التأكيد زد، كل سؤال في الجواب فلتعد. إن شاء الله نتوقف في نشر محمود ونكمل بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل.
يعني كمالة المتن فقط؟
نعم إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاكم الله خيرا شيخنا.
اللهم آمين وجزاك المسلم.
إذن بحمد الله تعالى قرأنا النصف الأول وزيادة من متن المسكة الكوثرية في نظم القواعد الفقهية للشيخ محمد سالم بحير حفظه الله تعالى، وبإذن الله تعالى نكمل النصف الثاني من المنظومة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى وبمشيئته. نترككم في رعاية الله وحفظه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.